السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن حرمة الكذب بالدقة بحث في مطلق عنوان الحيل والخداع والإغراء والإيهام، وإنما هذا عنوان كلمة جنس لأنواع عديدة من هذه الموارد، وليس خصوص يعني كما قد يتخيل في الكذب. فبحث أوسع من هذا يجب الالتفات إليه، ومر بنا أن كل باب من الأبواب الفقهية في المعاملات في الكتب القديمة يعني في المبسوط غيره يذكر فصل الحيل، يعني كيف مثلا كما يقال النوافذ القانونية التي يمكن منها الوصول إلى غايات أيضا مشروعة. طبعا هذا البحث في نفسه مهم في علم القانون علم الفقه. أتذكر وجه سؤال قديم إلي من جماعة من المحامين كثيرين من مناطق متعددة كذا، إنه كيف مع هذا القوانين الوضعية التي غير مطابقة لقانون الشرع إحنا نشغل وظيفة المحاماة أو القضاة حتى الوضعية. فذكرت لهم جملة من الأمور إذا أتقنوها يمكنهم تفادي عملهم هذا القانوني، تفادي مخالفة الشرع. النقطة الأولى هو عبارة عن التضلع في القانون الوضعي أو عفوا الشرعي، التضلع مثلا كتاب الشرائع، نفس كتاب الشرائع كتاب المعاملات والإيقاعات درخ بقوة مؤثرة على أساس يلتفت الحدود الشرعية وينها. هذه الخطوة الأولى. النقطة الثانية طبعا بما يرتبط بالبحث الآن أنا ذكرت هذا المثال. النقطة الثانية التضلع في نفس القانون الوضعي، لماذا؟ لأنه كي يعرف موارد الخلاف موارد الوفاق ولكي يعرف كيف يوفق بين الشرع ومن والقانون، لأنه إذا عرف منافذة أبوابه طرقه قال هذا يصطدم مع القانون الشرعي، لكن ذاك طريق آخر لم يصطدم، ذاك طريق آخر بالعكس، يعني يصير عنده مرونة وسعة أفق في التوفيق والوفاق وكيفية التوفيق، هي نقطة مهمة. النقطة الثالثة هي اللي مرتبطة ببحثنا. دائما في علم القانون، علم القانون الشرعي أو علم القانون الوضعي أو علم القانون أي قانون، دائما فيه نوافذ وطرق وآليات متعددة، والقانون الماهر أو المحامي الماهر أو القاضي الماهر أو المكان يقدر يؤلف أو يفذلك أو يصور أو يتوخى ما شئت فعبر، يوصل نفس الغرض المشروع بطرق مشروعة معذرة. تارة الإنسان يراجع شعبة إدارية يختم. هو هذا الموظف اللي على أساس يخدم المراجعين من أبناء الوطن وما شابه ذلك، هو يعني ذهنية منجمدة على طريق واحد قانوني أو طريقين، ملتفت اللوفات بحيث يستطيع يلبي حاجيات المراجعين من دون أن يكون حتى في خلاف القانون. عدم وعيه بمنظومة القوانين المرتبطة بوظيفته وخدمته الوظيفية للمراجعين وللزبائن، هو هاي تخليه يعسر ما ييسر، بينما إذا التفت إلى النوافذ والآليات فهذه نقطة مهمة. إذا الحيل، عنوان نرجع إلى الحيل نفسها، الحيل عبارة عن تضلع في معرفة الطرق والآليات المشروعة للوصول للأغراض المشروعة. لذلك مر بنا هذا المثال أمس أن محمد بن المنكدر يشكل على الإمام الباقر، قال يا ابن رسول الله إن هذا إلا فرار، قال نعم نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، من قال لك إن الفرار ليس مطلوب، الفرار مطلوب من الحرام إلى الحلال، فهو فرار. فهذا فرار البعض من الفقهاء تصور صوري، لا فرار لبي وليس صوري حقيقي. مثلا الآن مثلا بيع العملة بالعملة، مدام عملة بعملة أخرى، ها مو بيع العملة بنفس العملة، بيع العملة بالعملة، لأن هذه لها قوتها الشرائية وقيمتها، وربما هذه تهبط وربما تصعد وربما تتضخم وربما على مجرة. إذا كان التزام حقيقي بتعدد العوضين بالتالي هذا ليس قرض وإنما هو بيع فواصل. فالمقصود هذا المطلب أن باب الحيل عبارة عن في الأبواب الفقهية عبارة عن معرفة منظومة الطرق واكتشافها. مثل الآن معذرة أمثل بهذا المثال، سائق سيارة لأنه يعرف المدينة جيد، ما يبقى في جسمه ازدحام السير وكذا، يعرف من يطف أزقة وكذا ويلتبت ويخلص من كثيرا ما هكذا الاختناقات القانونية بسبب عدم معرفة كافة الطرق. لا بأس أذكر هذا المطلب بعد أكثر، حتى في المعارف والعقائد ما كذا واحد بعد هاي يتدمر على قضاء الله وقدره، قميت لنا أو مثلا كيف يتعامل مع المعصوم، أو مثلا لأن التعامل مع المعصوم ترى مو سهلة صراحة. استحنا الآن نعم في ستار الغيبة المعصوم، لكن لو كان في ستار الحضور الله يستر علينا، يستر علينا، يستر علينا. ليش؟ لأنه ما معلوم ننجح في الامتحان. طريقة التعامل مع المعصوم هذا مو واحد عادي، خليفة الله، حجة الله، تشاكس، تتدمر، تتبرم، مو واحد آخر معصوم. فواحد إذا ما يلتفت إلى أنه يا أخي حكم ترى كثيرة، الطرق كثيرة كذا، هي قضية معرفة ال اللو حتى في كيفية التعامل مع المعصوم. افترض المعصوم صلوات الله عليه أمر بجهة معينة، أمرك بجهة معينة ما حبس لك الأفق في جانب آخر، أنت تنطلق في الآفاق الأخرى، أنت بتشتون هو المعصوم ما يجي يحبسك، يقول هذا الطريق هيك، هاي قوانين، شلون قانون في القرآن أو في التشريع، هذا الطريق هكذا موازينه. انت اذا عندك شوف معرفة كبيرة تلوف لوفات وطرق والتواءات محللة لغايات محللة، ما المانع في ذلك؟ المعصوم ما يقولك جمد روحك. نكتة مهمة في المعارف، حتى في المعارف. مقصود الإلمام بالقانون، الإلمام بالأخلاقيات، منظومة الأخلاق، الإلمام بمنظومة المعارف، تذلل للإنسان احتباسات كثيرة، اختناقات كثيرة. ما يصير عنده اختناق يلتفت انه شلون ألف وجه في وجه موجود. نبتة كلش مهمة نفسها، سواء في علم الأخلاق أو في علم المعارف والعقائد أو في علم الفقه، سعة معرفة المنظومة يفتح الإنسان آفاق، يفتح الإنسان آفاق. أوه شلون الإمام الحسين كذا، وشلون الإمام الحسن كذا. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم إمامان، ما قال إمام واحد، الحسن والحسين إمام واحد، لا إمامان، لأن في تعدد، في ثانوية اثنينية، قام أو قعدة. فالمقصود هذه نقاط كلش مهمة واحد يلتفت إليها ويزيد من. على كل هذه قضية تسمونها باب الحيل. قد واحد مثلا من باب مثال المداولة التي جرت بين الصديقة صلى الله عليها وأمير المؤمنين، يا ابن أبي طالب اشتملت عني شملة الجعور. هذا يفكر واحد ان هذه اختلافات بين المعصومين. لا يا اخي، ليه معنى اخر كبير، معاني عجيبة تدل على عظمة هذان النوران. بس لا تلتفت انت، عظمة الوفاق، عظمة التناسق. فالمقصود هذا ايضا في الفقه السياسي، في الفقه العقائدي، في الفقه الكذا، طبيعة المنظومة الأفق واسع. إن الله واسع، واسع، واسع عليم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين، قال فيما كنتم، قالوا مستضعفين، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. أنت ليش تعسعس نفسك في مكان ضيق؟ ما صايني مكان آخر، كذا كذا. فالمقصود أن طبيعة منظومة الدين سواء في الفروع أو في الأخلاق أو في نكتة مهمة، هذه جدا مهمة، مو بس في الحيل، حيل في الفقه في الفروع، حيل في الأخلاق، حيل مو حيل محرمات، حيل محللة، أو التعدد، أو تستطيع أن تقول المناورة، المرونة، بدائل دائما موجودة كثيرة. إن الله لطيف. أتى هذا آتيهم، معروفة القصة في سبب نزول، سأل سائل بعذابنا، فأتى لسيد الأنبياء هو من قريش بعد، قال يا رسول الله لم تعدنا أن لك ما لنا ولا لك عم علينا، أنت والبيت كذا كذا، فما بال سيد الأنبياء صار منكم، سيد الأوصياء منكم، سيدة النساء منكم، سيدة شباب الجنة، سيد الشهداء حمزة، ايش بقى لنا؟ كذا جعفر الطيار منكم، شنو بقى لنا؟ الخمسة من كذا، في شنو؟ وين هذا؟ وين تسوية كذا؟ فمكث رسول الله صلى الله عليه وآله هنيه على كل، ثم أجابه الجوابين عظيمين، الجوابين عظيمين. الجواب الأول، أول هذا مو إحنا، مو إثرة إحنا حزناها دون الآخرين، الباري تفضل بها. طبعا الباري تفضل بها مو عبط، لأجل جهدهم وجهدهم وكذا. الجواب الآخر عظيم، ومن قال لك لا؟ التفت إلى الجواب، قال ومن قال لك أن فضل الله محبوس ضيق؟ فضل الله عظيم، أنت أسعى بتشوف الله يعطيك، بيسويك لقمان حكيم مثلا، سويك مدري كذا، يعطيك اسم الأعظم، يعطيك. أولم يرفع الله قبل أن ينحرف إبليس إلى السماء السابعة؟ فضل الله عظيم، أنت ليش الضيقة؟ وهذا معنى منبوذية الحسد. الحسد يفكر أنه ليش الحسد فيه كفر بالله تعالى، كأنما فضل الله وفيض الله مدد الله فقط هذا. يا أخي الله واسع عليم، واسع عليم. فهي نكتة مهمة قضية الحيل، إذا ترتبط بهذا المطلب، باب واسع، مناورة واسعة، مرونة واسعة. على كل هذا، إذا بحث الحيل مربوط بالكذب مقصود هذا المطلب. شبيه الآن يستطيع الإنسان له الآن سندخل فيه، وكنا قد تناولنا شيئا منه بس ما كملناه. التورية، التورية هي شنو؟ التورية عبارة عن أفق وسيع في صروف الكلام، تصريف الكلام من دون أن الإنسان يحبس نفسه الكذب. باب وسيع، وروايات كثيرة عديدة لدينا أن الإنسان ليصرف كلامه ولا يكذب، إن في المعاريض فسحة سعة تعب مندوحة كذا. إيه طبعا هو هذا الخطأ في الذي يكذب، ولو بسبب خوف، بسبب اضطرار، بسبب أو بسبب حذر، أو بسبب تدبير جيد. أفترض مو لا اضطرار ولا خوف ولا بس تدبير، تدبير جيد. هم ما الذي يلجئك للكذب؟ وري تورية غير الكذب. أفترض الوصول إلى منفعة، وليكن منفعة محللة لثمرات محللة، جيد لا بأس به، بس من ملجئ لك إلى الكذب؟ في طرق عديدة في ضروب الكلام، تصريف الكلام. و من ثم باب التورية هي عبارة عن ماذا؟ إخفاء ما لا تريد أن تظهره، وإلقاء الكلام بنحو الطرف الآخر ينساق إلى جانب ظاهر الكلام ما شئت فعبر، وأنت تريد جانب آخر من دون أن ترتكب. افترض هذا تاجر ما يريد رقيب له أن يطلع، قد يفشل مثلا تجارة ربحه مثلا، مو ضروري يكذب، يوري، يوهم، يبهم، لأن شخص مو دائما اضطرار، مو ضروري اضطرار، لأنه كثيرا ما مآرب معينة عند الإنسان هو ليكن. فإذا عرف الإنسان ضروب تصريف الكلام ما يضطر إلى الكذب. هذه نكتة نفس بحث الحيل بالضبط، الآلية محللة والغرض محلل. جملة من زوايا التورية اللي هي أحد أنواع المشتبه فيها أنها كذب أو لا، التورية، وفي أنواع أخرى سنتعرض لها إن شاء الله، لأن التورية شيء مهم. أصل معنى التورية يورى ويوري، يعني الإخفاء والإخفاء، وارى جثمانه، يعني أخفاه تحت التراب. فالتورية مأخوذة من الإخفاء، إخفاء المراد وإظهار غير المراد. فهل يا ترى التورية هي في الأصل مباحة؟ أم أنها وهي ليست بكذب موضوعا، أم أنها التورية من الكذب إنما تصور في قبال أن التورية عند الاضطرار أخف من الكذب الصريح؟ تذكرون في أوائل بحث حرمة الكذب مر بنا أن الكذب مراتب وليس ماذا؟ مرتبة واحدة. تذكرون أم لا؟ مثل الغيبة، الغيبة مراتب، في غيبة صريحة ومتعلقها شديد شنيع قرب هذه الحرمة غيبة شديدة مر بنا في غيبة بالكناية والإشارة والتعريض البعيد أيضا حرام لكن أخف حرمة لأنه ليست بغيبة لكن أخف حرمة أقل شناعة لأنه ليست بقبيحة وليست محرمة محرمة لكن أقل فإذا كما في الغيبة مراتب الكذب في مراتب أيضا البعض أراد أن يقرر أن التورية هي كذب لكنها مع الاضطرار يتعين ارتكابها في قبال الكذب الشديد الصريح الشديد بينما الكذب الموجود في التورية أقل أخف مؤونة فيما هي الكذب هذا قول ثاني ذهب إلى هذا لأن التورية جمنات هذين القولين ما هو الوجه الدليل لهذين القولين ما هو لنبدأ بالذين قالوا بأن التورية كذب هو محل البحث هذا مناط البحث هنا لا بس نمزج بعد الوجهين أو نوازن ونحاكم يعني نقارن بين كل الوجهين لهذا القول لهذا القول الذي اعتمد على أن التورية ليست كذب أحد النقاط التي اعتمد عليها هو أن الكذب بالحاضر المراد الجدي مراد إرادة فهذه الإرادة لنا خفية فهو يريد غير ظاهر الكلام فلا يكون كاذبا ما دام الكذب مرتبط بالمراد الجدي ليس فقط بالكلام المعلن بل ماذا مرتبط بالمراد الجدي والمراد الجدي الإرادة والمراد الجدي شيء باطن ما يطلع على السامع فيمكنه أن يخفيه حتى ولو لم ينصب عليه قرينة إلى هذا الحد أصحاب القول الأول حتى ولو لم ينصب قرينة على مراد الجدي لأن تدرون التورية أنواع تاتا ينصب قرينة لكنها خفية معلنة خفية ما يلتفت له السامع أو المخاطب لكن حذاق الكلام يلتفتون لها فينصبها الدل على المراد الجدي ماله هذا نوع من النوع التورية في نوع آخر هذا نوع الأول نوع معروف من التورية ينصب قرين لكن معلنة ويصرح بها نوع الحذاق من أهل الكلام أهل اللغة يلتفتون له هو هذا السامع يدري ما يلتفت له فهو يخفيه عن السامع ولا يخفيه عن بنية الكلام هذا النوع الأول من التورية النوع الثاني من التورية أصلا ما ينصب قرينة ولا خفية مع ذلك أصحاب القول الأول يقول حتى هذا القسم الثاني من التورية ليس كذب لماذا يقولون لأنه الإخبار مرهون ومرتبط بالإرادة الجدية مرتبط بالإرادة الجدية والمد الجدي والإرادة الجدية خفية يمكن أن يريد يشرق بها ويغرب ولا يريد ظاهر الكلام فلا يكذب حتى لو لم ينصب قرينة. ليس فقط ندقق، ليس فقط لم ينصب قرينة مجاز، قرينة على المراد الجدي، قرينة حتى تفهيمية ما نصب، قرينة استعمالية ما نصب، ما عليك استعملها في غير الله. هذا القسم الثاني أنواع، حتى القسم الثاني لم ينصب قرينة. تعلمون أن القرائن في الكلام قرائن استعمال، ثم قرائن تفهيم، ثم قرائن جد، جد أول أو جد نهائي، شوف مراتب من القرائن. أصلا لو لم ينصب قرينة لا استعمالية لا تفهيمية لا جدية، ما عدا قد جدي أول مو جدي نهائي، إيهام نعم بس مو كذب. إذن أصحاب القول الأول اعتمدوا في كل أقسام التورية على أنها ليست كذب موضوعا، ليست كذب موضوعا لأجل أن الإخبار والكذب يعتمد على شيء باطني ليس فقط على شيء علني إعلاني، يعتمد على شيء باطن وهو إرادة. شبيه بحث العقود تابعة القصود، عقود شيء مبرز معلن تابع للقصود، يعني باطن، يعني العقد له رجلين، رجل عالم الشهادة ورجل عالم الباطن، وهي العقود المعلن تابع القصود شيء باطن. على أصحاب القول الأول له يخرج عن موضوعا عن الكذب هكذا. قبل أن نواصل النقطة الثانية في القائلين بالقول الثاني، على ماذا اعتمدوا الآن؟ هذان القسمان من التورية، ولو نواصل غدا هذان إن الجلسة لاحقوا، هذان القسمان من التورية ندقق. القسم الأول ماذا كان؟ ينصب قرينة خفية على السامع أو المخاطب. قسم الثاني ما ينصب قرينة. هذان القسمان هم أقسام في الحقيقة، تاتا يراد قرينة استعمالية، تاتا يراد قرينة تفهيمية، تاتا يراد قرينة جدية، تاتا قرينة جدية الأول، تاتا قرينة جدية النهائي. القسم الثاني لا ينصب قرينة هم مراتب. المقصود هذا قسمان أيضا مراتب. احنا الآن في صدد، والبعض حتى فصل بلحاظ المراتب أنواع التورية. إذن ليس قسمان، هي قسمان رئيسيان، ولكل قسم في أقسام، بس البحث الصناعي مؤثر ليس في هذا الباب وهي المسألة، مؤثر في أبواب عديدة. التأني والتريث فيه مثمر ومفيد لأبحاث وقواعد فقهية كثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.